أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 54 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب الورع وترك الشبهات، باب الورع وترك الشبهات. وقد بدأنا في هذا الباب درسا سابقا، أخذنا فيه عددا من الأحاديث نذكر بها، ثم نصل إلى الحديث الذي نريد شرحه إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا الباب باب عظيم وقل أهله، إنه باب الورع وترك الشبهات. فيما ذكرناه في هذا الباب بدأنا بالآية الكريمة، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالآية الكريمة: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وكذا بقوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقد تم الحديث عن الآيتين، وارتبطت الآية وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم بحادثة الإفك التي تناولها الشيخ دون أن يتوسع فيها، لكن أورد الأحاديث التي وردت في هذا الباب. ثم الأحاديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وهذا الحديث واحد من الأحاديث التي تعد عمد الإسلام وأساس سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث واحد من 4 أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، وحديث الإسلام، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد قمنا بشرح هذا الحديث في اللقاء السابق بشرح الشيخ ابن عثيمين عليه السحاب والرحمة والرضوان لهذا الحديث. كذلك تناولنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وحديث واصب بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. على ما أذكر أننا شرحنا هذا، فقول عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، يعني أن حسن الخلق من البر الداخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وحسن الخلق يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله. فحسن الخلق في عبادة الله أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدر منشرح ونفس مطمئنة، ويفعل ذلك بانقياد تام بدون تردد وبدون شك وبدون تسخط، يؤدي الصلاة مع الجماعة منقادا لذلك، يتوضأ في أيام البرد منقادا لذلك، يتصدق بالزكاة من ماله منقادا لذلك، يصوم رمضان منقادا لذلك، يحج منقادا لذلك. وأما في معاملة الناس فأن يقوم ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والنصح بالمعاملة وغير هذا، وهو منشرح الصدر واسع البال لا يضيق بذلك ذرعا ولا يتضجر منه. فإذا علمت من نفسك أنك في هذه الحال فإنك من أهل البر. أما الإثم فهو أن الإنسان يتردد في الشيء ويشك فيه ولا ترتاح له نفسه، وهذا في من نفسه مطمئنة راضية بشرع الله. وأما أهل الفسق والفجور فإنهم لا يترددون في الآثام، تجد الإنسان منهم يفعل المعصية منشرحا بها صدره والعياذ بالله تعالى، لا يبالي بذلك. لكن صاحب الخير الذي وفق للبر هو الذي يتردد الشيء في نفسه ولا تطمئن إليه ويحيك في صدره، فهذا هو الإثم. وموقف الإنسان من هذا أن يدعه وأن يتركه إلى شيء تطمئن إليه نفسه ولا يكون في صدره حرج منه، وهذا هو الورع. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أفتاك الناس وأفتوك، حتى لو أفتاك مفتن، وما أكثر الذين يفتون بغير الحق، حتى لو أفتاك مفتن بأن هذا جائز ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه، فدعه، فإن هذا من الخير والبر. سبق شرحه والحمد لله. وعن أبي سروعة كسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقوله يريبك بفتح الياء أو بضمها يريبك ويريبك، ومعناه اترك ما تشك في حله وعد إلى ما لا تشك فيه. وإذن هذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات من باب رياض الصالحين. الأول في مسألة الرضاع حديث عقبة، والثاني في ترك المتشابه حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما. ذكرنا الشرح وشروط الرضاعة المحرمة. حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما تشك فيه اتركه، وخذ بالشيء الذي لا يلحقك به قلق ولا شك ولا اضطراب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. نقل في الشرح، نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الورع وترك الشبهات عن عائشة رضي الله عنها أن غلاما كان لأبي بكر، وكان أبو بكر يخارجه، يعني يدعه يشتغل ويضرب عليه خراجا معينا، يقول: ائت لي كل يوم بكذا وكذا، وما زاد فهو لك. وهذه المخارجة جائزة بالنسبة للعبيد، إذا كان الإنسان عنده عبيد مملوكين وقال لهم: اذهبوا اشتغلوا وأتوني كل يوم بكذا وكذا من الدراهم، وما زاد فهو لكم، فإن هذا جائز، لأن العبيد ملك للسيد، فما حصلوه فهو له، سواء خارجهم على ذلك أم لم يخارجهم. لعل هذا في باب المكاتبة، مكاتبة العبد. لكن فائدة المخارجة أن العبد إذا حصل ما اتفق عليه مع سيده فإن له أن يبقى من غير عمل، أن يبقى في طلب العلم، أن يبقى مستريحا في بيته، أو أن يشتغل ويأخذ ما زاد. أما بالنسبة للعمال الذين يجلبهم الإنسان إلى البلاد ويقول: اذهبوا عليكم كل شهر كذا وكذا من الدراهم، فإن هذا حرام وظلم ومخالف لنظام الدولة، والعقد على هذا الوجه باطل، فليس لصاحب العمل شيء مما فرضه على هؤلاء العمال، لأن العامل ربما يكدح ويتعب ولا يحصل ما فرضه عليه كفيله، وربما لا يحصل شيئا أبدا، فكان في هذا ظلم. أما العبيد فهم عبيد الإنسان، ما لهم وما في أيديهم فهو له، مالهم وما في أيديهم فهو له. هذا الغلام لأبي بكر رضي الله عنه، كان أبو بكر رضي الله عنه قد خرجه على شيء معين يأتي به إليه كل يوم، وفي يوم من الأيام قدم هذا الغلام طعاما لأبي بكر فأكله، فقال: أتدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: هذا عوض عن أجرة كهانة تكهنت بها في الجاهلية، وأنا لا أحسن الكهانة، لكني خدعت الرجل فلقيني فأعطاني إياه. وعوض الكهانة حرام، عوض الكهانة حرام، كما هناك في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أجرة البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب. يبقى عوض الكهانة حرام، سواء كان الكاهن يحسن صنعة الكهانة أو لا يحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حلوان الكاهن. فلما قال أي العبد لأبي بكر هذه المقالة، أدخل أبو بكر رضي الله عنه يده في فمه فقاء كل ما أكل، كل ما أكل قاءه وأخرجه من بطنه. لماذا؟ لئلا يتغذى بطنه بحرام، وهذا مال حرام لأنه عوض عن حرام، وربما لا يكون حراما يعني حتى ولو كان من باب الشبهة، لأن المال حلال لأبي بكر، لكن بما أنه جاء بطريقة فيها شبهة أو طريق منهي عنه النهي عن حلوان الكاهن، فاعتبره أبو بكر أنه حرام لأنه عوض عن حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالأجرة على فعل الحرام حرام. يعني طبعا فعل الحرام منه الرقص مثلا والتمثيل والغناء، لكن أئمة الضلال يقول لك الراقصة إذا ماتت وهي تؤدي عملها فهي شهيدة، والراقصات يعملوا موائد الإفطار في رمضان والدنيا تبقى حلوة. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالأجرة على فعل الحرام حرام، ومن ذلك تأجير بعض الناس دكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى، فإن هذه الأجرة حرام ولا تحل لصاحب الدكان لأنه استؤجر منه لعمل محرم. ومن ذلك أيضا تأجير البنوك في المحلات، فإن تأجير البنوك حرام لأن البنك معاملته كلها أو غالبها حرام، وإذا وجد فيه معاملة حلال فهي خلاف الأصل الذي من أجله أنشئ هذا البنك. الأصل في إنشاء البنوك أنها للربا، فإذا أجر الإنسان بيته أو دكانه للبنك فتعامل فيه بالربا فإن الأجرة حرام ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان. كذلك من أجر شخصا يبيع المجلات الخليعة أو المفسدة في الأفكار الرديئة ومصادمة الشرع فإنه لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيع هذه المجلات، لأن الله تعالى قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتأجير المحلات لهؤلاء معونة لهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي هذا الحديث دليل على شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه، فهو جدير بهذا لأنه الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. لهذا كان قول أهل السنة والجماعة أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة لأنه الخليفة الأول، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خطب الناس في مرضه وقال: إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، ثم قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر أي خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. في رواية: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والنصوص في هذا كثيرة متواترة، حتى أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه القائل بالصدق وبالقسط والعدل كان يقول على منبر الكوفة، وقد تواتر ذلك عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هكذا يقول رضي الله عنه. وقال: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته. لا أؤتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته، أي جلدة الفرية، يعني جلد القذف والكذب. وهذا من تواضعه رضي الله عنه في الحق وقول الصدق. كيف لو رأى علي ما قالته الشيعة وما فعلته، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفيه رد ظاهر على الروافض الذين يفضلون علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل بعضهم يفضل عليا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول: علي أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ويحق بالرسالة، ولكن جبريل خان الأمانة وانصرف بالرسالة عن علي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه على ضلال بين والعياذ بالله. ولم تقف المسألة عند تفضيل سيدنا علي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا في علي ما قالوه في الله، يعني فسروا وهو العلي العظيم بأنه علي، وكانوا يقولون عن السنة أهل السنة النواصب يقولون إن الرابع هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، ودائما في كلامهم يا علي يا علي بدل يا رب أو يا الله، فأعوذ بالله هذا مقام آخر يعني. والحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه فيه هذا الورع العظيم، بعد أن أكل المحرم ذهب يخرجه من جوفه لئلا يتغذى به، والله الموفق. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته؟ قال إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه، رواه البخاري. وعن عطية ابن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الشرح. قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات فيما نقله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض للناس أعطياتهم من بيت المال، فجعل المهاجرين 4000، وجعل لابنه عبد الله 3500، وابنه عبد الله مهاجر، فنقصه عن المهاجرين 500 من 4000. فقيل له إنه من المهاجرين فلماذا نقصته؟ قال إنما هاجر به أبوه ولم يهاجر هو بنفسه، وليس من هاجر به أبوه كمن هاجر بنفسه. وهذا يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهكذا يجب على من تولى شيئا من أمور المسلمين ألا يحابي قريبا لقربه، ولا غنيا لغناه، ولا فقيرا لفقره، بل ينزل كل أحد منزلته، فهذا من الورع والعدل. ولم يقل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبتي أنا مهاجر ولو شئت لبقيت في مكة، بل وافق على ما فرضه له أبوه. وأما الحديث الأخير في هذا الباب فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهذا فيما إذا اشتبه مباح بمحرم وتعذر التمييز فإنه من تمام اليقين والتقوى أن تدع الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهذا فيما إذا اشتبه مباح بمحرم وتعذر التمييز فإنه من تمام اليقين والتقوى أن تدع الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. سبحان الله العظيم، كانوا يتركون 19 الحلال خشية الوقوع في العشر الحرام. وهذا أمر واجب كما قاله أهل العلم، إنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب اجتناب الجميع، لأن اجتناب المحرم واجب ولا يتم إلا باجتناب المباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن لو اضطر إلى أحدهما فله أن يتحرى في هذه الحالة ويأخذ بما غلب على ظنه، ولنفرض أنه اشتبه طعام غيره بطعام نفسه ولكنه مضطر إلى الطعام، ففي هذه الحال يتحرى ويأكل ما يغلب على ظنه أنه طعامه، والله الموفق. إذن كان هذا هو الحديث الأخير في باب الورع وترك الشبهات.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. إذن بقي عندنا وقت فنشرع في باب جديد، وهو باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين. باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين. باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. والمراد بالغني غني النفس كما سبق في الحديث الصحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية يتقي الله، ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وشعف الجبال أعلاها، شعف الجبال أعلاها. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب العزلة عند تغير الناس وفساد الزمان وخوف الفتنة وما أشبه ذلك. وعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن أحيانا تحدث أمور تكون العزلة فيها خيرا من الاختلاط بالناس، من ذلك إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة، مثل أن يكون في بلد يطالب فيه بأن ينحرف عن دينه أو يدعو إلى بدعة أو يرى الفسوق الكثير فيها أو يخشى على نفسه من الفواحش وما أشبه ذلك، فهنا العزلة خير له. ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد الفسوق إلى بلد الاستقامة. فكذلك إذا تغير الناس والزمان، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم، في تقديم وتأخير هنا، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فهذا هو التقسيم: العزلة خير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين، وإلا في الأصل فالأصل أن الاختلاط هو الخير، يختلط الإنسان مع الناس فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى حق، يبين السنة للناس، فهذا خير. لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن فالعزلة خير، ولو أن يعبد الله على رأس جبل أو في قعر واد. وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل الرجل الذي يحبه الله عز وجل، فقال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي الذي يتقي الله عز وجل، فيقوم بأوامره ويجتنب نواهيه ويقوم بأوامره من فعل الصلاة وأدائها في جماعة، يقوم بأوامره من أداء الزكاة وإعطائها لمستحقيها، يصوم رمضان ويحج البيت، يبر والديه، يصل أرحامه، يحسن إلى جيرانه، يحسن إلى اليتامى، إلى غير ذلك من أنواع التقى والبر وأبواب الخير. التقي الغني، أي الذي استغنى بنفسه عن الناس، غني بالله عز وجل عمن سواه، لا يسأل الناس شيئا ولا يتعرض للناس بتذلل، بل هو غني عن الناس، عارف نفسه، مستغن بربه، لا يلتفت إلى غيره. الخفي هو الذي يظهر نفسه، هو الذي لا يظهر نفسه. الخفي هو الذي لا يظهر نفسه ولا يهتم أن يظهر عند الناس أو يشار إليه بالبنان أو يتحدث الناس عنه، تجده من بيته إلى المسجد، ومن مسجده إلى بيته، ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه، خفي يخفي نفسه. ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علما أن يتقوقع في بيته ولا يعلم الناس، هذا يعارض التقى، فتعليمه الناس خير من كونه يقبع في بيته ولا ينفع الناس بعلمه، أو يقعد في بيته ولا ينفع الناس بماله. لكن إذا دار الأمر بين أن يلمع نفسه ويظهر نفسه ويبين نفسه وبين أن يخفيها، فحينئذ يختار الخفاء. أما إذا كان لابد من إظهار نفسه فلابد أن يظهرها، هذا ممن يحبه الله عز وجل، وفيه الحث على أن الإنسان يكون خفيا، يكون غنيا عن غيره، عن غير الله عز وجل، يكون تقيا لربه سبحانه وتعالى، حتى يعبد الله سبحانه وتعالى في خير وفي عافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة، طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. يطير يعني يسرع، وعلى متنه أي ظهره، والهيعة الصوت للحرب، والفزعة نحو ذلك، ومظن الشيء المواطن التي يظن وجوده فيها، والغنيمة بضم الغين تصغير الغنم، والشعفة بفتح الشين والعين هي أعلى الجبل. الشرح: هذان الحديثان في باب استحباب العزلة عن الناس عند خوف الفتنة. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، يعني ما من نبي من الأنبياء أرسله الله عز وجل إلى عباده إلا رعى الغنم. قالوا: أنت؟ يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم. قال العلماء: والحكمة من ذلك أن يتمرن الإنسان على رعاية الخلق وتوجيههم إلى ما فيه الصلاح، لأن الراعي للغنم تارة يوجهها إلى واد مزهر مخضر، وتارة إلى واد خلاف ذلك، وتارة إلى أرض ليس فيها هذا ولا هذا، وتارة لا يرعاها أبدا، وتارة يبقيها واقفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيرعى الأمة ويوجهها إلى الخير عن علم وهدى وبصيرة، كالراعي الذي عنده علم بالمراعي الحسنة، وعنده نصح وتوجيه للغنم إلى ما فيه خيرها وما فيه غذاؤها وسقاؤها. واختيرت الغنم لأن الغنم صاحبها صاحب سكينة وهدوء واطمئنان، بخلاف الإبل. الإبل أصحابها في الغالب عندهم شدة وغلظة، لأن الإبل كذلك فيها الشدة والغلظة. فلهذا اختار الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، بل لرسله عليهم الصلاة والسلام، أن يرعوا الغنم حتى يتعودوا ويتمرنوا على رعاية الخلق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رعاها على قراريط لأهل مكة، وموسى عليه السلام رعاها مهرا لابنه، رعاها مهرا لابنة صاحب مدين، فإنه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وأما الحديث الثاني ففيه أيضا دليل على أن العزلة خير، فيكون الإنسان ممسكا بعنان فرسه يطير عليه كلما سمع هيعة، يعني أنه بعيد عن الناس يحمي ثغور المسلمين، مهتم بأمور الجهاد، منعزل عن الناس، لكنه على أتم استعداد للنفور والجهاد كلما سمع هيعة ركب فرسه فطار بها، أي مشى مشيا مسرعا. وكذلك من كان في مكان من الأودية والشعاب منعزلا عن الناس يعبد الله عز وجل، ليس من الناس إلا في خير، فهذا فيه خير. ولكننا سبق أن قلنا إن هذه النصوص تحمل على ما إذا كان في الاختلاط فتنة وشر، وأما إذا لم يكن فيه فتنة وشر فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم. وهذا هو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. قال الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وفي الشرح قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. التواضع ضد التعالي، يعني ألا يرتفع الإنسان ولا يترفع على غيره بعلم ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا إمارة ولا وزارة ولا غير ذلك، بل الواجب على المرء أن يخفض جناحه للمؤمنين، أن يتواضع لهم كما كان أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وأعلاهم منزلة عند الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع للمؤمنين حتى إن الصبية لتمسك بيده لتأخذه إلى أي مكان تريد فيقضي حاجتها، حتى إن الصبية لتمسك بيده لتأخذه إلى أي مكان تريد فيقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام. وقول الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، وفي آية أخرى: لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك يعني نزله، وذلك أن المتعالي والمترفع يرى نفسه أنه كالطير يسبح في جو السماء، فأمر أن يخفض جناحه وينزله وينزله للمؤمنين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم من هذا أن الكافر لا يخفض له الجناح وهو كذلك، بل الكافر ترفع عليه وتعالى عليه، واجعل نفسك في موضع أعلى منه، لأنك مستمسك بكلمة الله، وكلمة الله هي العليا. ولهذا قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني أنهم على الكفار أقوياء ذو غلظة، أما فيما بينهم فهم رحماء. ثم ساق المؤلف الآية الثانية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أي من يرجع منكم عن دينه فيكون كافرا بعد أن كان مؤمنا، نعوذ بالله تعالى. وهذا قد يقع من الناس، أن يكون الإنسان داخلا في الإسلام عاملا به، ثم يزيغه الشيطان والعياذ بالله حتى يرتد عن دينه، فإذا ارتد عن دينه فإنه لا يكون وليا للمؤمنين ولا يكون معينا للمؤمنين. ولهذا قال الله: يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني بقوم مؤمنين يحبهم ويحبونه. ومن صفاتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم في جانب المؤمنين أذلة، لا يترفعون عليهم ولا يأخذون بالعزة عليهم ولكنهم يذلون لهم، أما على الكفار فهم أعزة مترفعون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، إذلالا لهم وخذلانا لهم، لأنهم أعداء لك، وأنهم أعداء لربك وأعداء لرسولك صلى الله عليه وسلم، وأعداء لدينك، وأعداء لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية دليل على إثبات المحبة من الله عز وجل، وأن الله يحب ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا الحب حب عظيم لا يماثله شيء. تجد المحب لله عز وجل ترخص عنده الدنيا والأهل والأموال بل والنفس فيما يرضي الله عز وجل، ولهذا يبذل ويعرض رقبته لأعداء الله محبة في نصرة الله عز وجل ونصرة دينه. وهذا دليل على أن الإنسان مقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. ومن علامات محبة الله أن الإنسان يديم ذكر الله، يذكر ربه دائما بقلبه ولسانه وجوارحه. من علامات محبة الله أن يحب من أحب الله عز وجل من الأشخاص، فيحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحب الخلفاء الراشدين، ويحب الأئمة، ويحب من كان في وقته من أهل العلم والصلاح. ومن علامات محبة الله أن يقوم الإنسان بطاعة الله مقدما ذلك على هواه، فإذا أذن المؤذن يقول حي على الصلاة ترك عمله وأقبل إلى الصلاة، لأنه يحب ما يرضي الله أكثر مما ترضى به نفسه. ولمحبة الله علامات كثيرة. إذا أحب الإنسان ربه فالله عز وجل أسرع إليه حبا، لأنه قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وإذا أحبه الله فهذا هو المقصود وهذا هو الأعظم. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولم يقل فاتبعوني تصدقون الله، بل قال يحببكم الله، لأن هذه هي الثمرة، أن يحب الرب عز وجل عبده. فإذا حب عبده نال خيري الدنيا والآخرة، جعلني الله وإياكم من أحبابه. وفي قوله ويحبونه دليل على إثبات محبة العبد لربه، وهذا أمر واضح واقع مشاهد. يجد الإنسان من قلبه ميلا إلى ما يرضي الله، وهذا يدل على أنه يحب الله عز وجل. والإنسان المؤمن الموفق لهذه الصفة العظيمة تجده يحب الله أكثر من نفسه، أكثر من ولده، أكثر من أمه، أكثر من أبيه، يحب الله أكثر من كل شيء. ويحب المرأة لأنه يحب الله. ومعلوم أن المحب يحب أحباب حبيبه، فتجد هذا الرجل لمحبته لله يحب من يحبه الله عز وجل من الأشخاص، وما يحبه من الأعمال، وما يحبه من الأقوال. ثم ذكر المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين تحت عنوان باب التواضع خفض الجناح للمؤمنين في سياق الآيات المتعلقة بهذا الموضوع، فقال قول الله عز وجل، قال: وقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يخاطب الله عز وجل الناس كلهم مبينا أنه خلقهم من ذكر وأنثى، أي من هذا الجنس أو من هذا الشخص، يعني إما أن يكون المراد بالذكر والأنثى آدم وحواء، أو أن المراد الجنس، أي أن بني آدم خلقوا كلهم من ذكر وأنثى، وهذا هو الغالب وهو الأكثر. وإلا فإن الله خلق آدم من غير أم ولا أب، خلقه من تراب ثم من طين ثم من صلصال كالفخار، ثم نفخ فيه من روحه، خلق له روحا فنفخها فيه فصار بشرا سويا. وخلق الله حواء من أب بلا أم، خلق الله عيسى من أم بلا أب، خلق الله البشرة من أم وأب. والإنسان أيضا كما أنه أربعة أنواع من جهة مادة خلقه، كذلك هو أربعة أنواع من جهة جنس الخلق. يقول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذه أيضا أربعة أقسام، يهب لمن يشاء إناثا أي بلا ذكور، يعني يوجد بعض الناس يولد له الإناث ولا يولد له ذكور أبدا، كل نسله إناث. ويهب لمن يشاء الذكور فيكون كل نسله ذكورا بلا إناث، أو يزوجهم ذكران وإناثا، يزوجهم يعني يصنفهم، لأن الزوجة يعني الصنف، كما قال تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف، أصنافهم وأشكالهم، يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا. هذه ثلاثة أقسام. والقسم الرابع ويجعل من يشاء عقيمة، لا يولد له لا ذكر ولا أنثى، لأن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء ولا معقب لحكمه، وهو السميع العليم. يقول جل ذكره وجعلناكم شعوبا وقبائل، الشعوب الطوائف الكبيرة كالعرب والعجم وما أشبه ذلك، والقبائل ما دون ذلك جمع قبيلة، فالناس بنو آدم شعوب وقبائل، شعوب أمم عظيمة كبيرة كما تقول العرب بجميع أصنافهم والعجم بجميع أصنافهم، كذلك القبائل دون ذلك كما تقول قريش بنو تميم وما أشبه ذلك، هؤلاء القبائل. لتعارفوا، هذه هي الحكمة من أن الله جعلنا شعوبا وقبائل، من أجل أن يعرف بعضنا بعضا، هذا عربي وهذا أعجمي، أو نقول هذا عربي وهذا عجمي، هذا من بني تميم، هذا من قريش، هذا من خزاعة، وهكذا. فالله جعل هذه القبائل من أجل أن يعرف بعضنا بعضا، لا من أجل أن يفخر بعضنا على بعض فيقول أنا عربي وأنت عجمي، أنا قبيلي وأنت غير قبيلي، أو حضرمي وبدوي مثلا، أنا غني وأنت فقير. هذا من دعوة الجاهلية والعياذ بالله. لم يجعل الله هؤلاء الأصناف إلا من أجل التعارف لا من أجل التفاخر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالأباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. فالفضل في الإسلام بالتقوى، أكرمنا عند الله، أكرمنا عند الله هو أتقانا لله عز وجل، فمن كان لله أتقى فهو عند الله أكرم، فمن كان لله أتقى فهو عند الله أكرم. ولكن يجب أن نعلم أن بعض القبائل أو بعض الشعوب أفضل من بعض، فالشعب الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الشعوب، شعب العرب أفضل الشعوب، لأن الله قال في كتابه الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، ولا يعني هذا إهدار الجنس البشري بالكلية، لكن التفاخر هو الممنوع، أما التفاضل فإن الله يفضل بعض الأجناس على بعض، فالعرب أفضل من غيرهم، جنس العرب أفضل من جنس العجم، لكن إذا كان العربي غير متق والعجمي متقيا فالعجمي عند الله أكرم من العربي. ثم ساق المؤلف الآيات الأخرى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لا تزكوها، لا تصفوها بالزكاة افتخارا، لا تصفوها، تصفوها بالزكاة افتخارا، لا تزكوها، تصفوها بالزكاة افتخارا. وأما التحدث بنعمة الله على العبد مثل أن يقول القائل كان مسرفا على نفسه، كان منحرفا فهداه الله ووفقه ولزم الاستقامة، تحدثا بنعمة الله لا تزكية لنفسه، فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، أن يذكر الإنسان نعمة الله عليه في الهداية والتوفيق، كما أنه لا حرج أن يذكر نعمة الله عليه بالغنى بعد الفقر. وقوله هو أعلم بمن اتقى أي هو الرب عز وجل أعلم بمن اتقى. وكم من شخصين يقومان بعلم أو يدعان عملا وبينهما في التقى مثل ما بين السماء والأرض، ولهذا قال هو أعلم بمن اتقى. تجد الشخصين يصليان كل واحد جنب الآخر، لكن بينهما لكن بين ما في قلوبهما من التقوى مثل ما بين السماء والأرض، شخصان يتجنبان الفاحشة لكن بينهما في التقوى مثل ما بين السماء والأرض. ولهذا قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم ذكر المؤلف آية أخرى وهي قوله تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أصحاب الأعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، يحشر أهل النار إلى النار ويساق المتقون إلى الرحمن وفدا، إلى الجنة زمرة، فيدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة وأصحاب الأعراف في مكانهم، وهو مكان مرتفع بين الجنة والنار. فالأعراف جمع عرف وهو المكان المرتفع، لكن ليسوا في الجنة وليسوا في النار، وهم يطلعون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، وفي النهاية يدخلون الجنة، لأنه ليس هناك إلا جنة أو نار، هما الباقيتان أبدا، وأما ما سواهما فيزول. يقول الله تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، أي بعلاماتهم معرفة تامة. قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، يعني جمعكم المال والأولاد والأهل، ما أغنى عنكم هؤلاء وما أغنى جمعكم من الناس الذين هم جنودكم تجمعونهم إليكم وتستنصرون بهم، ما أغنوا عنكم شيئا وما كنتم تستكبرون، يعني وما أغنى عنكم استكباركم عن الحق. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يعني الضعفاء. وكان الملأ المكذبون للرسل يسخرون من المؤمنين ويقولون: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، يقولون: أهؤلاء أصحاب الرحمة، أهؤلاء أهل الجنة، يسخرون منهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فيقولون لهم: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، يعني قد قيل لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذا صار تواضعهم للحق واتباعهم الرسل هو الذي بلغهم هذه المنازل العالية. أما هؤلاء المستكبرون الذين فخروا بما أغناهم الله به من الجمع والمال فإن ذلك لم يغن عنهم شيئا، فدل على فضل التواضع للحق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين له وللحق الذي جاءت به رسله، إنه على كل شيء قدير. كانت هذه مقدمة باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، بذكر معنى الباب والآيات التي صدر بها الإمام النووي رحمه الله تعالى بابه. ونقف عند أحاديث الباب. حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. مع هذين الحديثين وغيرهما في اللقاء المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، الله أسأل أن يوفقنا وأن يذكرنا. اليوم تذكرت بعد بدء المحاضرة بأنه هذا يوم رياض الصالحين يوم الأربعاء، ويكون اللقاء الذي بعده يوم الأحد إن شاء الله، وموعدنا مع دروس التفسير في حينها بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كنت قلت لكم درس الخميس في التفسير ضغط الظهيرة، ربما يكون على السفر، السفر ربما يكون ليلا إن شاء الله، فيكون الدرس في حينه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.